السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه قراءة لمقال بعنوان تخفيف المعاناة الصامتة لبعض المتقاعدين والمتقاعدات، يقرأها عليكم مؤلف هذا المقال محدثكم هشام محمد سعيد قربان. تخفيف المعاناة الصامتة لبعض المتقاعدين والمتقاعدات. لن أصرف كثير جهد في التوطئة لهذا المبحث الذي حاولت قدر الإمكان اختصاره، وسأحاول قدر الإمكان التركيز على اللب والجوهر وبعض الخطوات العملية. إن الأبحاث العلمية ومن يراجع بعضها تعلمنا دروسا منهجية عن صعوبة النقلة من مرحلة العمل النظامي في حياتنا إلى مرحلة التقاعد وما بعد العمل النظامي، وتخبرنا كذلك عن احتمال اصطباغ جوانب من هذه النقلة الحياتية بطائفة من التحديات التكيفية والعلل النفسية التي يتفاوت المتقاعدون والمتقاعدات في معاناتهم منها نوعا وقدرا وأثرا. ومما يجمع عليه الباحثون في هذا الموضوع مع اختلاف مناهجهم ضرورة منهجة الدراسة والعمل البحثي لفهم النقلة إلى حياة التقاعد والتجهيز لها وما يتخللها من صعوبات وعلل ونجاحات وإخفاقات وفصول تطول وتقصر من المعاناة النفسية الحائرة والصامتة للآلاف من المتقاعدين والمتقاعدات حول العالم. إن بعض المتقاعدين والمتقاعدات ولعلهم ليسوا بقلة يعانون ويتألمون في صمت خلال هذه النقلة الحياتية المهمة، وتحتاج هذه المعاناة إلى فريق عمل من المختصين والباحثين من مجالات شتى لكي يجهزوهم لهذه المرحلة، أي للتقاعد قبل دخوله، ولكي يعينوهم ويرشدوهم بعد دخول مرحلة التقاعد. وليس العمل المنهجي على تخفيف هذه المعاناة مقصورا على المختصين، بل هو يشمل المهتمين من أفراد عائلة المتقاعد والمتقاعدة وأصدقائهم وبعض مخالطيهم ومن يهمه أمرهم. وهنا أضرب مثالا علميا لجانب من معاناة بعض المتقاعدين والمتقاعدات في مرحلة التقاعد. هذه المرحلة التي يشهد العالم أنها تزداد طولا بازدياد معدلات الأعمار المتوقعة في العالم. المثال: يتقاعد فلان من الناس عن العمل، ولعله يستهل مرحلة تقاعده بفرح وسعادة وشعور غامر بالحرية والتخفف من الالتزامات العمل وقيوده، وبعدها بفترة طويلة أو قصيرة سرعان ما يحس هذا المتقاعد في المثال بأعراض قد يصنفها المختصون ويشخصونها، وهذا عملهم، بدرجة من درجات الكآبة، وهي مجموعة أعراض قد تتفرق في أفراد أو يجتمع بعضها في فرد واحد. فنرى صاحب المثال ينسحب من المجتمع ويقل خروجه وظهوره ويطيل المكث في منزله ويتدنى تمتعه بالحياة ويهجر عاداته وهواياته وأنشطته المبهجة، بل إن بعضهم قد ينعزل حتى عن أهله داخل منزله ويقبع في زاوية معينة في غرفة خاصة في منزله، ويضطرب نومه وأكله، ويحس بسحابة حزن سوداء تلفه، سحابة لا مبرر لها، سحابة تقيده وتأسر نظرته لنفسه وللحياة. ولن أسب كثيرا حول الأعراض الاكتئابية التي يعرفها ويشخصها المختصون أكثر وأفضل مني، ولعل المهتم يراجع مبحثا بسيطا أعددته سابقا في موقع الألوكة، وعنوان هذا المبحث فحص بك، وهو مقياس منهجي مبسط للتشخيص الأولي للكآبة. ولكي نثري البحث، فعلينا النظر كذلك إلى المتقاعد من خلال أعين بعض أصحابه وأصدقائه، خصوصا المهتمين لأمره. يقول أصحاب المتقاعد والمتقاعدة: لقد اختفى فلان أو فلانة بعد تقاعده، ولا نكاد نرى المتقاعد، حتى حضوره لصلاة الجماعة قل كثيرا عن سابق أمره، ونخشى عليه ونقلق لحاله، وهو صاحب علم ومعرفة ودراية، وما نظن به بأسا إلا أن الدنيا ألهته عن العمل لآخرته، وهو بشر مثلنا يحتاج لنصح وتذكير وعظة، ونحاول نصحه في كل فرصة بطرق نحاول أن تكون غير مباشرة. كما يفاجأ الصاحب المثالي بهذا النصح، ويبدأ بالإحساس به بالتدريج، ويستغربه ابتداء ثم يعتاده، مع أنه يؤلمه ويؤرقه. إن لسان حال هذا المتقاعد في المثال ونظيره يقول: هؤلاء الذين ينصحونني ويعظونني بلا شك لا يفهمون ولا يقدرون معاناتي، أنا أقدر وأشكر نصحهم، لكن الأمر من جهة معاناتي ليس بهذه البساطة كما يظنون. لقد أصبحت منعزلا وتركت هواياتي وما كان يبهجني بالأمس، وطال نومي وقل نشاطي جدا، وتجمدت في مكاني. أنا لا ألومهم في نصحهم لي، فهم يجهلون معاناتي، ولهذا فهم لا يهتدون للطرق الصحيحة لعوني. وهنا أخص بالحديث الراغب المهتم والصديق المخلص والمستثمر في صحة صديقه المتقاعد. إن الكآبة عجيبة في عملها وأثرها في النفوس، فهي تحب التكرار وتكره التغيير، وتتلازم مع قلة الحركة والانسحاب من المجتمع وهجر المحبوبات. إن صاحب المثال أصبح مع مرور الوقت أسيرا لكآبته، وقد يدرك ذلك بعد حين. وللأسف تنسج الكآبة خيوطا بل حبالا تأسره في عادات جديدة، عادات تزيد من حدة معاناته. إنه لا يشعر بالرغبة في الخروج من منزله، ويشعر بضيق وسوداوية، فيمكث في داره، وكلما طال مكثه في داره اعتاده وصعب عليه الخروج. لقد فقد المتقاعد نشاطه، لقد فقد المتقاعد صاحب المثال نشاطه وقلت حركته. ومن المشهود المثبت التناسب العكسي بين مستوى الحركة وحدة الكآبة، فكلما قلت الحركة اشتدت الكآبة، فيا لها من كماشة ضاغطة ورمال تغوص فيها بعض النفوس البريئة. ينزوي صاحب هذا المثال في ركنه الكئيب، ويطول نومه، وتقل حركته، وتزيد عزلته، وتسوء حاله، كما قد تسوء ظنون بعض من لا يعرفون معاناته به وبمسلكه وتدينه، فيهجره بعضهم. هنا أدعو من يعرف صاحب المثال، هنا أدعو من يعرف صاحب المثال والمقربين منه أن يقنعوه أن حاله ليست طبيعية، وأن عليه أن يستعين بالمعالجين النفسيين لكي يخرج من جحر الكآبة إلى رحابة الصحة النفسية، وإن العلاج من هذه الحال ممكن ومجرب ومفيد بعون الله تعالى. كما أخص بالحديث أصدقاء صاحب المثال الراغبين في عونه، وأدعوهم بادئ الأمر إلى محاولة لفهم معاناة هذا المتقاعد فهما منهجيا عاما. إن مثل هذا المتقاعد يحتاج إلى صحبة متفهمة ووسيلة فاعلة تخرجه من أسر عزلته، وبالطبع فهو لا يحتاج في كل الأحوال نصحا ووعظا فقط، مع إقرارنا بأهمية النصيحة والموعظة الحسنة، مع الحرص على الرفق والتخول فيها. أذكر في هذا السياق تجربة جميلة أظنها متبعة في المملكة المتحدة بريطانيا، ذكرتها سابقا في كتابي دليل المتقاعد السعيد. تتلخص في هذه التجربة في تكوين المهتمين بصحة المتقاعدين والمتقاعدات، سواء من بين المتقاعدين أو من خارجهم في بعض مؤسسات المجتمع المدني. يكون هؤلاء المهتمون شبكة تواصل عن بعد منتظمة سمعية ومرئية تتحدى المسافات والزمن، وهدفها أن تصل المتقاعدين والمتقاعدات بأصدقائهم ومعارفهم البعيدين عنهم أو المقعدين والعاجزين منهم. وتعقد من خلال هذه الشبكة لقاءات منتظمة ومجدولة بين المشتركين فيها، وتحرص هذه الشبكة على جودة محتواها ومناسبته للهدف، وهو تحسين الصحة النفسية. ولا أذكر هنا خصوصا هل تم قياس الأثر المنهجي لهذه الشبكة على صحة المشاركين فيها، لكن على كل حال هذه تجربة سهلة التطبيق على نطاق ضيق كالحي الواحد أو نطاق أوسع كالقرية أو مدينة كاملة. وقوام هذه الشبكة التواصل المنظم والمبهج والمستمر والمخرج بعون الله للبعض من العزلة والكآبة وتبعاتها. ولعل أصدقاء صاحب المثال ينفعونه ويبرونه بالتواصل المبهج معه، ولعل تواصلهم هذا يكون ممهدا لخروجه معهم في لقاءات صغيرة أو كبيرة، أو مشاركته في رحلات جماعية مناسبة، وعونا له كذلك على المحافظة على صلاة الجماعة وإعادة تنظيم حياته حولها والتواصل الصحي الفاعل والمثمر. ختاما أدعو أخواتي وإخواني المتقاعدين والمتقاعدات إلى التعليق على هذا المقال في المساحات المخصصة أدناه، أدعوهم كذلك خصوصا إلى البوح بمعاناتهم وتجاربهم في التكيف مع تحديات مرحلة التقاعد. فمشاركتكم بتجاربكم مفيدة جدا من جوانب عدة، فهي مفيدة لكم إذ تصلكم بمن ذاق وعرف معاناتكم فيواسيكم وتواسونه، ويرشدكم وترشدونه إلى طرق العلاج والمخارج المثمرة من هذه المعاناة المناغصة للحياة. إن لتجربة التقاعد أحيانا صور وتجارب كئيبة تتخللها معاناة صامتة وآلام ضاغطة تعكر صفو حياة المتقاعد في هذه المرحلة العمرية المهمة، لكن هذا لا يستقيم خصوصا ونحن مسلمون نوقن أن الله خالقنا والأعلم بما يصلحنا، وهو سبحانه لا يحرم علينا الطيبات من الرزق، ويدعونا للفرح بنعمته وفضله، ويحذرنا من الحزن وما يدعو له، ويعلمنا سبحانه حسن الظن به وقوة التوكل عليه والثقة بفضله وكرمه ورحمته. في هذا السياق أذكر نفسي وقرائي الأفاضل بمعلومة مهمة، وهي التعريف الواسع والشامل والمحيط للعبادة، والذي تعلمناه منذ نعومة أظفارنا، ولعل بعضنا نسيه أو تناساه، فضيق من حيث لا يشعر واسعة ونفر ولم يبشر. العبادة اسم شامل لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. وتعلمنا مع هذا التعريف أهمية ارتباط هذه الأقوال والأفعال التي يحبها الله ويرضاها بالنوايا الخالصة لله تعالى، واتباع مثبت لتعاليم وحيه وهدي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إن حياة المتقاعد لا تتسع وتسعد ولا تضيق ولا تبتئس أبدا إذا عاشها وفق هذا التعريف الشامل والمحيط للعبادة، والذي سيجد المتقاعد والمتقاعدة يقينا في رحابة فقه الأصيل أعمالا كثيرة وهوايات متنوعة تشغل المتقاعد وتبهجه، أعمالا يحبها الله ويرضاه له، وتتناغم مع ميوله الفطرية، وتعطي لشخصية المتقاعد والمتقاعدة ومعنى حياتهم تعريفا جديدا ومتجددا من خلال قنوات أصيلة من العطاء المتنوع والمستمر، عطاء مبدع ومميز لكل فرد نهواه وينطلق من داخلنا، عطاء يرجع لحياتنا حلاوتها، ونتعبد الله من خلال أفقه الرعب ونتعبد الله سبحانه وتعالى من خلال أفقه الرحب في أنس وطمأنينة حتى نلقاه. كما تركز أبحاث علمية قديمة وحديثة على أهمية تغيير من يعاني هذه المعاناة في هذه المرحلة نمط ووتيرة الحياة اليومية للخروج من أسر الكآبة وتحسين مدخلات ومخرجات الصحة النفسية. فينصح المختصون مرضى الكآبة وكل حصيف يرغب في اتقائها بالتريض المناسب والمشي المنتظم وزيارة الحدائق والتعرض المقنن لأشعة الشمس وتعلم فنون الاسترخاء والتنفس العميق والأكل الصحي والنوم المنظم والكافي والاستعانة بطرق منهجية لتغيير نمط التفكير والحديث مع الذات. وأذكر هنا مثالا وليس حصرا أسلوبا متخصصا في تغيير نمط التفكير، وأقر هنا أنني لم أطلع بعد على كل تفاصيله، ولكني اخترته بقصد لأن عنوانه مفيد في نقاش المختصر، وأعجبني هذا العنوان جدا، فعنوانه يشي بمحتواه من جهة الوسيلة والغاية. إن عنوان هذا الأسلوب في تغيير وتحسين نمط التفكير لمرضى الكآبة هو العقل المبتسم (smiling mind). ولعل المتأمل المنصف يشاركني الإعجاب بهذا العنوان، ولعل هذا العنوان الرائع يشحد لدينا مزيد الفكر والتأمل. ومن نافلة القول والمسلم به بحثيا الصلة الوثيقة بين النمط ومحتوى التفكير ومستوى جودة الحياة النفسية. العقل المبتسم عنوان لمبادرة رقمية توعوية وصحية على شبكة المعلومات العالمية وخدماتها غير ربحية، ومقرها أستراليا. رؤية هذه المبادرة إعانة كل عقل ليصح وينمو، ورسالة هذه المبادرة مترجمة هنا للعربية، وهي توفير وسائل منهجية ومتاحة للجميع ثمرتها الحفاظ على صحة العقل في كل مراحل الحياة. ولدى هذه المبادرة برامج بحثية مجربة وتستهدف الأطفال والناشئة في المرحلة الابتدائية في محيط مدارسهم وعوائلهم. ويقوم على هذه المبادرة فريق من المتخصصين في فروع علم النفس والصحة النفسية. من أهم أهداف هذه المبادرة إنتاج جيل مؤسس على مبادئ وأساليب فاعلة ومثمرة للصحة النفسية. وتدعو هذه المبادرة إلى أسلوب علاجي وتأملي يسمونه التعقل الواعي Mindfulness، ويعرفون هذا الأسلوب بطائفة من مهارات التركيز والانفتاح على الحاضر في دهشة متجددة وقبول متروّ بلا أحكام مسبقة عجلة وغير عادلة. ومن ثمرات هذه المبادرة تطبيق رقمي أو ما يسمى باللغة الإنجليزية application أو app، تطبيق على أجهزة التواصل الذكي، واسم هذا التطبيق Smiling Mind، ولقد ترجمناه هنا بالعقل المبتسم. وهذا التطبيق Smiling Mind متاح في صيغة مختلفة ليناسب أجهزة التواصل المختلفة. ولعلي أشبه هذا التطبيق هنا بالصديق المقرب والملاصق الذي يحدث صاحبه ويقيس تقلبات مزاجه، بل ويعلمه ويرشده بالصوت والصورة دروسا منهجية ونصائح مؤسسة على أبحاث رصينة وطرق مجربة وفاعلة. وهنا أدعو القراء الأفاضل مرة أخرى بقوة إلى التعليق في المساحة المخصصة تحت هذا المبحث، وإلى البوح النافع ومشاركتنا بتجاربهم وتجاربهم ومعاناتهم لكي تعم الفائدة. وبهذا نكسب علما وأجرا ونواسي ونخفف، والمأمول أن نسهم جميعا في إنهاء فصول هذا العناء والألم بعون الله توفيقه. وأذكر قبل أن أودعكم أنه ليس على المعلقين الذين يبحون بتجاربهم الخاصة أن يذكروا أسماءهم الكاملة، بل يكفي أن يذكروا أسماء مرمزة. أستودعكم الله سبحانه وتعالى. كانت هذه قراءة لمقالة تخفيف المعاناة الصامتة لبعض المتقاعدين والمتقاعدات، قرأها عليكم مؤلف هذا المقال هشام محمد سعيد قربان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.